بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات والإخوة الحضور في هذا المقام والمكان ضمن مشروعكم البناء العلمي، والذي نستمر فيه بتوفيق الله تعالى وعونه في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا هو الدرس الثامن من دروس هذه السلسلة، وكان الحديث قد توقف بنا في الحلقة الماضية عند الأسباب العشرة التي ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنها إذا وجدت في راو من الرواة فإنها تستوجب رد حديثه، وكانت هذه الأسباب العشرة تندرج ضمن القسم الثاني من أقسام رد الحديث، وهو الطعن في الراوي. وأذكر هنا تذكيرا إجماليا بأن الحافظ رحمه الله لما انتهى من الكلام على أسباب القبول تحدث عن أسباب رد الحديث وأعادها إلى سببين رئيسيين، الأول هو السقط في الإسناد والثاني هو الطعن في الراوي. وهذا السقط في الإسناد عائد إلى شرط الاتصال في الذي مر معنا في الدروس الأولى المتعلق بصحة الحديث، نحن قلنا فيه ما رواه عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، فإذا سقط هذا الشرط وهو الاتصال أورث جملة من الأنواع التي تحدثنا عنها في درس ماض وهو في الدرس السادس ابتدأناها وأكملناها في المجلس السابق وهو السابع. في آخر الدرس الماضي تحدثنا عن الأسباب التي تتعلق بالقسم الثاني وهو الطعن في الراوي، عندنا السقط في الإسناد والطعن في الراوي. الطعن في الراوي يشمل بقية الشروط الأربعة، وذلك يعني جلي واضح في الأسباب العشرة التي ذكرها الحافظ رحمة الله تعالى عليه، يعني كم عدد الأسباب التي توجب الطعن في الراوي. أشار الحافظ رحمه الله إلى أنها عشرة، ونبهنا في المجلس الماضي إلى أن هذه الأسباب بعضها فيه تداخل، ولكن كما نبهت في أكثر من مجلس أن الحافظ رحمه الله كعادة كثير من المتأخرين يحرص جدا على الفرز الدقيق للمسائل رغبة في تقريب العلم، لكن هذه الفرز أحيانا قد لا يتأتى وقد لا يكون ممكنا من الناحية التطبيقية. بكل حال يعني نحن يهمنا هنا أن نفهم مراد الحافظ رحمه الله، وإن كان هناك نوع من التعقب أو الاستدراك من قبل أهل العلم على ما قرره الحافظ رحمه الله فإنه كما جرت به العادة نبينه مع الاحتفاظ بمنازل وأقدار أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. أرحب مرة أخرى بالإخوة الحضور في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، ونستمر في الكلام على ثمرات هذه الأسباب أو الأنواع التي تنتج عن الأسباب العشرة التي أشار لها الحافظ ابن حجر. وقبل أن نذكر هذه الأنواع نشير إلى الشاشة فقط يعني يتابع معنا الإخوة الربط بين الدرس الماضي والدرس الحالي، فإن الحافظ رحمه الله لما تكلم على أسباب الطعن وقال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك إلى آخر الكلام، بينا أن أسباب الطعن هنا اللي هي العشرة يمكن تقسيمها إلى قسمين، أو يمكن أن نرتبها عفوا على يعني على سبيل التدلي كالتالي: السبب الأول هو الكذب، الثاني التهمة به، الثالث فحش الغلط، الرابع الغفلة، الخامس الفسق، السادس وهذا كان ينبغي أن يتعدل في الشريحة لكن ما استطعنا فنيا الوهم، يعني ينبغي أن يكون رقم ستة هو الوهم، السابع مخالفة الثقات، الثامن الجهالة، التاسع البدعة، الخامس هو سوء الحفظ. هكذا رتبها الحافظ رحمه الله على سبيل التدلي. هذه الأسباب العشرة كل سبب منها قد ينتج عنه نوع من أنواع علوم الحديث، وقد يكون بعض هذه الأنواع يعني أكثر من نوع ينتج عنه إيش سبب واحد كما سيبين الحافظ رحمه الله تعالى في كلامه. قال رحمه الله: فالأول، ما هو السبب الأول يا أخوان؟ الكذب. لا الكذب ليس النوع، الكذب. هذا السبب ينتج عنه نوع وهو نوع الحديث الموضوع. طيب، الكلام في الحديث الموضوع الحقيقة مهم جدا خاصة في يعني عصرنا هذا مع كثرة تداول أو يعني وجود الأوعية الإلكترونية التي تتناقل هذه الأحاديث، وصار الكذب يعني أو نشر الكذب إما بقصد أو بغير قصد يعني صار للأسف الشديد فيه تساهل وصار فيه سهولة يعني، سواء عن طريق المنتديات أو عن طريق مواقع التواصل، وهذا أمر بين. الموضوع في كلام أهل العلم هو المختلق المصنوع، المختلق المصنوع يعني هو أصلا ليس بشيء ثم يركب على النبي عليه الصلاة والسلام إما سند أو متن. وحينما يقول العلماء الحديث الموضوع فهم يذكرونه على سبيل التجوز، وإلا هو ليس بحديث أصلا، لكن ذكروه على سبيل إيش؟ التجوز، وإلا شيء لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن ينسب إليه، لكن نسب إليه من باب التجوز ومن باب التعريف فقط، وإلا هو ليس من كلام عليه الصلاة والسلام قطعا. والعلماء رحمهم الله تكلموا في أسباب الوضع وذكروا لها أسبابا كثيرة، لكن من أشهرها في الوقت المتقدم الوضع، وهذا أذكره لأنه يتكرر في عصرنا هذا، الوضع بداعي الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب، الترغيب مثل ماذا؟ مثل ما فعل نوح بن أبي مريم أحد العباد الزهاد، هو رجل فاضل لكنه أخطأ خطأ عظيما في صنيعه ذلك. ماذا صنع؟ وضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام في فضل كل سورة من سور القرآن الكريم. فلما سئل عن هذا قيل له لما تصنع ذلك؟ قال رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم فيه. ولا شك أن هذا جهل عريض، كيف يرغب الناس في القرآن بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعني أنه تشريع، تعني أنه تشريع. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا جانب. جانب الآخر هو الترهيب، هو الترهيب. يجد الناس مثلا وقعوا في أكل الربا أو وقعوا في الفاحشة أو وقعوا في السرقات أو نحو ذلك، فيبدأ يروج لحديث مكذوب موضوع في التحذير من ترك الصلاة مثلا، في التحذير من أكل الربا، في التحذير من الزنا، من السرقة. يظن هذا الجاهل أن هذا يردع الناس، يردع الناس، والواقع أنه لا يوجد شيء أعظم من روادع القرآن وزواجره ومواعظه. ومن لم تزجره مواعظ القرآن والله لو تناطحت أمامه جبال الدنيا لا حيلة فيه. فلا حاجة بنا أصلا لنرغب الناس أو نرهبهم بالكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأسباب التي انتشرت ولا زالت باقية. من الأسباب القديمة التي لا يمكن تجددها في عصرنا هي قضية الرغبة في الإغراب، يعني يكون المحدث يرغب أن الناس يقدمون إليه ويجتمعون عنده. في السابق يعني من الأشياء التي تجلب الحضور عند الإنسان أن يكون عنده أحاديث ليست موجودة عند الناس، وهذا الذي يسميه العلماء بين قوسين الإغراب. الإغراب، فيأتي يركب أحاديث على أحاديث، وهذا أيضا يسميه العلماء سرقة الحديث. يركب متن على إسناد وإسناد على متن، كل ذلك إذا أصحاب الحديث مثلا يعرفون أن حديث مثلا إنما العمل بالنيات عن عمر، يقول عندي إسناد في هذا الحديث عمن؟ عن أنس بن مالك. يأتي إليه أصحاب الحديث ويجتمعون عليه ويقولون حصلنا على حديث آخر غير حديث عمر، رويناه عن فلان بن فلان عن أنس، والواقع أن هذا كذاب أو سارق للحديث أو غير ذلك من أو لغير ذلك من الأغراض. فالمقصود أن من أسباب الوضع هو طلب الشهرة والعياذ بالله، ولكن هذا لا يفعله من طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. من الأسباب في الوضع وهو سبب طريف هو التسويق لبعض المنتجات والأطعمة، يعني فتجد مثلا بعض الناس يكون بياع أكله ولا بياع طعام من الأطعمة فيكسد هذا الطعام، فمباشرة يركب حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام وربما وضعه على الدكان، مثل ما يذكر عن أحدهم أنه كان يعني مشتغل ببيع الهريسة وهو نوع من أنواع الطعام، فكسدت البضاعة، فماذا صنع؟ كتب على مدخل الدكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر. يقال إنه لم تغب شمس ذلك اليوم إلا والهريسة كلها انتهت. لكن هذا والعياذ بالله تسول أو يعني تسويق للبضاعة بالكذب على الرسول، وما أعظم محق البركة بمثل هذا. على كل حال السبب الأظهر الذي يعني هو مستمر من قديم الزمان إلى يومنا هذا هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بقصد الترغيب والترهيب. وهنا أوصي إخواني وأخواتي والمشاهدين الكرام جميعا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يروج شيئا إلا بعد أن يتأكدوا أن أحدا من الأئمة والعلماء المعروفين بالعلم بعلم الحديث صححه أو حسنه. أما أن ينشر الضعيف فضلا عن المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يجوز إلا ببيان حاله وهنا يسأل بعض الطلاب ماذا أو كيف نجيب عن صنيع بعض العلماء الذين يروون في كتبهم بعض الأحاديث التي نجد فيها كلاما لأهل العلم بأنه موضوع. فنقول العلماء في هذا لهم توجيهان: الأول يرى أن من روى ولم يبين فإنه قد قصر، والتوجيه الثاني وهو الأقرب والأليق بحال الأئمة والعلماء أن العالم إذا روى الحديث بإسناده فقد برئت عهدته، وكأنه يقول هذا إسنادي وأنا أبرزه لأهل الحديث وهم يحكمون عليه وعلى كل حال من أسند فقد برئت عهدته. ولا شك أن الأكمل والأفضل هو البيان، وهذا أفضل ما يعتذر به عما نجده في كتب بعض الأئمة من الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة التي قد تقع في الكتاب بعد الكتاب. إذن الموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حده، وهو أشر أنواع علوم الحديث. ومن الكتب التي صنفت فيه وهو من أحسن الكتب كتاب ابن الجوزي رحمه الله المعروف بالموضوعات فمن استطاع أن يقتنيه فليفعل. وهناك كتاب آخر أنصح به خصوصا طلاب العلم وهو كتاب الفوائد المجموعة للعلامة الشوكاني رحمه الله، وهذا الكتاب أنصح بالطبعة التي حققها الشيخ عبد الرحمن المعلمي، فإنه ذكر في بعض المواضع يعني تعليقات وقواعد منهجية على هذا الكتاب. هذه من أشهر المسائل التي أو من أبرز المسائل التي يمكن ذكرها في حديث الموضوع. قال: والثاني المتروك. الثاني ما هو في المتن الذي عندكم؟ عندنا كذب الراوي، أحسنتم، تهمته بالكذب. طيب، هنا يسأل إنسان ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ يعني الآن عندنا كذاب وعندنا متهم بالكذب، الفرق بينهما؟ يا أخ أحمد خذ المايك. نعم.
المكذوب هو الذي مثلا علم، يعني علم أن حقيقة مصدره أو أنه كذاب،
تعمد يعني.
أما المتهم قد يكون وهم، وقد يكون وقد لا يصدق عليه معنى الكذب لأنه ما زالت التهمة.
ليس كذلك. حفاظا على الوقت أجيب أنا باختصار، شكرا للمشاركة. التفريق بينهما أن الكذاب هو الذي يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما المتهم بالكذب هو الذي يكذب لكن في حديث الناس، هو الذي يكذب في حديث الناس. وقد نص على هذا الفرق جماعة من الحفاظ كابن عدي رحمه الله والخطيب البغدادي وغيرهم من الحفاظ. إذن الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب أن الكذاب هو الذي يتعمد الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بينما المتهم هو الذي يكذب في حديث الناس. لماذا فرقوا بين الاثنين؟ لأن الذي يكذب في حديث الناس ولم يجرب عليه الكذب في حديث الرسول يخشى أن يتمادى به الأمر فيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذاك سموه متهم بالكذب وليس كذابا. أما الذي يكذب في حديث الرسول فهذا هو الذي يصدق عليه وصف الكذاب في لسان المحدثين. ولذلك إذا تجد مثلا في كتب الجرح والتعديل تجد فلان يقولون عنه متروك، يعني متهم بالكذب، يسمونه إذا قال لك الإمام كذاب خلاص هذا معناته يكذب في حديث الرسول. إذا قيل كان يتهم بالكذب أي أنه يكذب في حديث الناس، هذا مفروغ منه، لكن خشية أن يتمادى به الأمر ولكن لم يجرب عليه أن يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فسمي متهما بالكذب. وهذا هو الدرجة الثانية في الشرية والشدة في الضعف من درجات الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي. قال: والثالث والرابع والخامس. ما هو الثالث وما هو الرابع وما هو الخامس؟ عندنا فحش الغلط، ولعل الأخوة والأخوات يلاحظون الشاشة الآن، عندنا فحش الغلط والغفلة والفسق. هذه الأسباب الثلاثة إذا اجتمعت في حديث راوي من الرواة فإن حديثه يسمى المنكر. وهنا أعيدكم أيها الإخوة، ولعل إن شاء الله شريط الذكريات يسعفنا، تذكرون في أوائل الدروس ربما الدرس الثاني أو الثالث لما تكلم الحافظ على مخالفة الضعيف للمقبول أو حديث المردود للمقبول، الضعيف إذا خالف الثقة يسمى حديثه إيش؟ منكرا، والمحفوظ والمعروف، تمام؟ طيب، أو الراجح هو المحفوظ والشاذ، أستغفر الله، المعروف ومقابله المنكر، جيد؟ وقلنا لكم في ذلك الدرس إن هذا أحد إطلاقات المنكر عند الأئمة، وليس هو الإطلاق الوحيد لمصطلح المنكر. نعم، أشهر ما يطلق المنكر على مثل هذه المخالفات، يأتي راو ضعيف يخالف ثقة، هذا يسمى منكر. لكن هل معنى هذا أن مصطلح المنكر هو الإطلاق الوحيد ها لمصطلح لمخالفة الضعيف للثقة؟ كلا. إذن مما يطلق عليه عند الأئمة حديثه منكر إذا انفرد فاحش الغلط، أو انفرد المغفل، أو انفرد إيش، أو انفرد ها الفاسق الذي اتهم بالفسق أو رمي بالفسق. وقد مر معنا في المجلس الماضي الفرق بين أو يعني بين فحش الغلط وبين كثرة أو سوء الحفظ، ولا نحتاج أن نعيده ونكرره في هذا الموضع. إذا جاءنا راون عنده يوصف بفحش الغلط أو يوصف بالغفلة أو يوصف بالفسق، فإن هذا يعني أنه إذا انفرد بهذا الحديث فإن حديثه يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى منكرا، يسمى منكرا. ومنه أيضا نستفيد فائدة أخرى، وهي أن لفظ المنكر أو مصطلح المنكر ماذا؟ لا يختص فقط بمخالفة الضعيف للراوي الثقة، لا يختص برواية الضعيف الذي يخالف الثقة. قال رحمه الله: ثم الوهم. الآن انتبهوا لهذا الآن لما انتهى من الثالث والرابع والخامس، وصلنا إلى وين؟ إلى السبب السادس، ولعل الأخوة يلاحظون هذا اللي معه متن أو يلاحظ في الشاشة. السبب السادس عندنا هو الوهم، وأنا قلت لكم لإشكال فني هو السادس وليس رقم واحد. فالوهم الآن يقول الحافظ عنه: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، فالمعلل. وأيضا نحتاج هنا منكم أن نسترجع الذكريات العلمية هنا لنتذكر كلامنا على ماذا عندما قلنا من غير شذوذ ولا علة، وقلنا إن مصطلح الحديث المعل عند العلماء يطلق على ماذا؟ على كل ضعف بين وخفي، أم يطلق على الضعف الذي اكتشف من ماذا؟ من خلال جمع الطرق. يعني قلنا فيما سبق إن الحديث إذا كانت علته بينة، كان يكون فيه راوي ضعيف أو متروك أو كذاب، هذا لا يسمى في الاصطلاح إيش؟ معللا. إنما الذي يسمى معللا هو الحديث الذي اكتشفت علته بعد جمع الطرق والبحث. ومثلنا لكم بمثال يعني أذكركم به في قصة الرجل الذي كان يخرج على الصحابة 3 أيام يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. قلنا إن ظاهر إسناده الصحة، تمام؟ لكن لما فتشنا وجدنا أن الإمام الدارقطني اكتشف لنا علة دقيقة جدا لا يكتشفها إلا أمثاله من الحفاظ، حينما قال إن هذا الحديث مما دلسه الزهري، فقال في إسناده: حدثت عن أنس. هذه العلة لم تظهر لنا في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، كلا، إنما ظهرت في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، واضح؟ فإذا المعلل لا يطلق اصطلاحا إلا على ما قاله الحافظ هنا، وهو الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. أيوة، وانتبهوا لهذه النقطة جيدا أيها الأخوة، وهو أن الحديث المعلل وهو السبب السادس لا يطلق إلا على ما كانت علته خفية. فأما إذا كان علته مدركة بسهولة فهذا لا يسمى معلل إيش؟ لا يسمى معللا اصطلاحا. وقد سبق أن مثلنا كما أشرت إلى ذلك. وقلنا أيها الأفاضل إن اصطلاح العلماء في ذكر المعلل ليميزوا بينه وبين الذي علته ظاهرة، وليميزوا بين الذي أخطأ فيه الثقة وأخطأ فيه الضعيف. خطأ الضعيف يدركه أصغر طالب علم في هذا الفن. يعني لو رجعت مثلا إلى ترجمة راول اسمه محمد بن سعيد المصلوب، هذا راوي كذاب، هذا راوي كذاب، وجدته في إسناد، هل تحتاج أنك تجمع طرق وعلل لتبين تكتشف علة هذا الحديث؟ الجواب لا، مباشرة تقول هذا حديث موضوع تمشي، لأن هذا الراوي كذاب. لكن أن يختلف إمامان جليلان حافظان على راوي ما في وصل إرسال، في وصل حديث أو إرساله أو في رفعه أو وقفه، هنا تحتاج إلى جمع طرق وتحتاج إلى معرفة أقوال النقاد والأئمة في هذا الإسناد. إذن هذا هو الذي يسمى معللا، هو الذي يسمى معللا. وقلنا أيضا إن العلل تدور حول أخطاء الثقات، وهذا أحد أسباب صعوبة علم العلل، لأنه يبحث في أخطاء الثقات. ومثلنا لكم مرة بخطأ، لو قلنا إنه لا، لو حكى ابن باز خبرا وحكى ابن عثيمين نفس الخبر لكن بالنفي، فأنت الآن أمام خبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب، ولا بد أن أحد الأثنين قد وهم، صح؟ ما نقول كذب، ما نقول كذب، نقول وهم. وهذا معنى قول الحافظ هنا: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. فأنت الآن لو أخبرك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مثلا بأن فلانا قد قدم من السفر، وقال ابن عثيمين مثلا لا لم يقدم، هو الآن لا يحتمل إما أنه قدم أو لم يقدم، أو خلينا نقول يعني دعونا نمثل مثال أوضح، فلان مات قال الثاني لم يمت. الآن عندنا أحد الاثنين وهم، صح؟ لكن هؤلاء ثقات وأئمة، كيف تجزم وتخطئ هذا بدون بينة؟ تحتاج بسرعة أن تجري اتصالاتك. إجراء الاتصالات هذا هو الذي يفعله الباحث في جمع الطرق، تمام؟ من أجل أن يتأكد أي الشيخين أو أي الراويين الثبتين وهم وأخطأ في هذا الحديث. ولذلك عبارة الحافظ هنا فيها دقة حينما قال ثم الوهم، لأننا سنكتشف من خلال جمع الطرق أن أحد الأثنين أخطأ، فإذا أخطأ فهذا طعن في روايته، فهذا طعن في روايته. هل هو طعن في نفس الراوي؟ الجواب لا، إنما هو طعن في روايته هذه، لأن تبين لنا أنه واهم، لكن بقية أحاديثه سليمة فنقبلها. ولهذا أكرر، الوهم هذا يدور في أخطاء الثقات، لكن نقلناه من المقبول إلى المردود لأنه تبين لنا أن الثقة وهم وأخطأ. واضح إخوان؟ طيب، قال رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. انتقل الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله إلى بيان السبب السابع وهو المخالفة، وانتبهوا جيدا لهذه الأنواع التي تنتج عن المخالفة، فإنه ذكر فيها عدة أنواع، وتحتاج منا أيها الإخوة والأخوات جميعا أن نركز جيدا، لأن بعضها يحتاج إلى شرح وتوضيح أكثر، ولكن إن شاء الله هي مدركة ويسيرة لكن لمن تابع ويعني واصل معنا البحث. قال الشيخ: ثم المخالفة، المخالفة رقم كم تعتبر بالأسباب؟ لاحظوا الشاشة، السابع. أحسنت، السابع. قال: ثم المخالفة، مخالفة من؟ إيه، لكن ما صفة هذا المخالف وهذا المخالف؟ هل هم ضعاف؟ لا، أن يخالف الثقات، وإلا لو كانوا ضعاف ما احتاجنا أن ننقلهم إلى هذه يعني إلى هذا الموضع، لا، إنما تبين لنا أنه خالف الثقات سواء كان هو ثقة بنفسه أو كان ضعيفا أو فيه ضعف، لأن نحن الآن ندور في أسباب الطعن وين؟ في الراوي، سبب الطعن في الراوي. ومما سبق في الكلام على سبب الوهم يتبين لنا أن هذا الطعن قد يكون لازما كما في شأن الكذاب والمتهم وفاحش الغلط والفاسق، ومنه ما يكون عارضا وهو وهم الثقات في شأن أو في نوع الحديث المعلل. ما أدري الكلام هذا عربي ها أو إنجليزي، مفهوم؟ تمام. طيب، ها، أهم شيء يكون مفهوم ومعلوم، يعني العلم لابد فيه من يعني فيه ثقل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن يحتاج إلى صبر، ومع الصبر يظفر الإنسان. والمهم عندي هنا أن يكون التوضيح هنا موصلا للمعلومة، وكون يكون فيه تتابع في المعلومات أو غزارة، هذه طبيعة العلم لابد أن يكون كذلك، ومع الوقت إن شاء الله تعالى والتطبيق والاستمرار يسهل عليك بإذن الله عز وجل. فنقول السبب السابع هذا ينتج عنه عدة أنواع قبل أن نصل إلى السبب اللي هو الثامن بالنسبة للجهالة والبدعة وسوء الحفظ. فيقول رحمه الله: ثم المخالفة إن، هذه إن وما بعدها سيذكر فيها الشيخ عدة أنواع، سيذكر فيها خمسة أنواع من أنواع علوم الحديث الناتجة فقط عن المخالفة التي تقع بين الرواة، قد تكون مخالفة بين ثقات وثقة يخالف ثقات، أو يكون عنده ضعف يخالف ثقة، أو يخالف ثقات من باب أولى أن يكون سبب في الطعن فيه. فقال: إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. طيب الآن إن شاء الله مع الشاشة لعله إن شاء الله يكون تصور هذا أوضح. لاحظوا الصورة الأولى من صور، أو النوع الأول من أنواع المخالفة. جيد، قال: إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. الصورة، صورة هذا الإدراج، ولعل الإخوة يتابعون في الشاشة، أشار الشيخ إلى أن المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج الإسناد ومدرج المتن. والمدرج اللي هو مدرج الإسناد هذا له صور كثيرة لا يناسب درسنا هذا أن نتوسع فيها، فهذه تطلب في المطولات. لكن يهمني هنا في هذه المرحلة لدارس هذا المتن أن يفهم صورة من صور الإدراج في الإسناد فقط، أما التوسع فيها فهذه مرحلة أخرى ليست هذا موضوعها، لأنها فيها صعوبة وأيضا تحتاج إلى ممارسة للطالب في عدة أحاديث وعدة أسانيد، وهذه ليست هذه مرحلتها. ولا يعيب الطالب أن تخفى عليه هذه الصور، لأن العلم يؤخذ إيش؟ شيئا فشيئا، كما قال الأول: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. فأقول صورة مدرج الإسناد كما يلاحظ في الشاشة الآن: أن يروي الراوي، أن يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرسلا ومرة موصولا. موصول يعني أن يقول الصحابي، مثلا يقول الزهري: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أحد الرواة عن الزهري فيقول: عن الزهري، عن حميد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط أبا هريرة. فيذكر أحد الرواة زين في 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 سياقه للإسناد هذه الزيادة، فيجعلها مدرجة، فيجعلها مدرجة، بدل من أن يكون الإسناد موصولا يكون مرسلا، يكون مرسلا. وأمثل أو أعطي صورة أوضح: يكون مثلا الإسناد عند الراوي بمتن معين. مثال آخر يعني لتوضيح الصورة أكثر، يكون مثلا يروى الإسناد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام، كمثال تطبيقي، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. وهذا حديث يرويه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث في السنن وليس هو الحديث المتفق عليه: لا صلاة لم يقرأ حتى الكتاب. هذه رواية أخرى. فقال: لا تفعلوا. فقال أو قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. جاء الزهري في نهاية المتن وقال: فانتهى الناس، ها، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهرون به خلف الإمام. بعض الرواة جعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدمج هذا الإسناد هذا المتن بذاك الإسناد. هذه صورة من صور الإدراج. وأصل الإدراج حتى يكون المعنى أوضح هو من الإدخال. نحن الآن في الطاولة التي نجلس عليها يوجد شيء اسمه درج، صح؟ لماذا سمي درجا؟ لأن هذه القطعة الخشبية المتحركة تدخل في أصل الطاولة، فنقول هذا درج كذا. ونقول أيضا في الميت: أدرج في أكفانه، أي أدخل فيها. هذا المعنى اللغوي. علاقته بالمعنى الاصطلاحي مطابقة تماما. كيف؟ تجد الراوي يدرج في المتن، ها، في إسناد الحديث الذي ساقه يدرج شيئا ليس منه، أي يدخل فيه ما ليس منه. قد يدمج كما قال الحافظ يدرج، يقول هنا أن يعني يقول بتغيير السياق. كيف تغيير السياق؟ يروى موصولا وهو يرويه مرسلا، أو العكس، يروى مرفوعا ها ثم يأتي آخر يوقفه، أو يروى موقوفا ثم هو يرويه مرفوعا، يروى مرسلا ثم يأتي آخر فيرويه موصولا. هذه صورة الإدراج. أما الأمثلة التطبيقية فقد يكون في ذكرها إطالة وشيء من الشرح الذي يحتاج إلى تفصيل أكثر، وهذا لا نحتاجه في هذه المرحلة. يهمني فقط أن نعرف ما معنى كلمة الحافظ هنا بتغيير السياق، يعني سياق الرواة كلهم على أنه مرسل، يأتي هذا ويدرجه ويغير سياقه، بدل من يكون موصولا مرسلا يجعله موصولا، أو موقوفا يجعله مرفوعا، أو كما قلنا يدرج في الإسناد في المتن شيئا لم يرد في الإسناد الأصلي، شيئا لم يرد في الإسناد الأصلي. ومن الصور أيضا لمزيد من الإيضاح فقط، صور فقط لا أذكر مثالا، أو أذكر مثالا لا بأس بذلك حتى يمكن تتضح الصورة أكثر. هناك راوي زاهد اسمه ثابت ابن موسى الزاهد، كان مرة في مجلس الحديث يروي حديثا عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه. في لحظة قوله عن جابر دخل شريك بن عبد الله النخعي، فنظر إليه ثابت بن موسى هكذا كأن يرى دخل في المجلس، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم ساق الحديث الذي أراد أن يذكره بالإسناد السابق، فظن بعض الحضور أن كلمة ها أو أن جملة من كثرت صلاته بالليل ها حسن وجهه بالنهار أنها ضمن قوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعتبر العلماء هذه الزيادة موضوعة أو وهم أو غلط، سميها ما شئت، ليست من قوله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف حصل الإدراج ها؟ بوهم هذا الراوي، لأن ثابتا هذا كان أو كان شريك عفوا هو الذي يحدث، فدخل ثابت بن موسى هذا الزاهد فقال شريك هذا الحديث وهو يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فسكت ثم قال هذه الجملة المتعلقة بهذا العابد الزاهد، فظن بعض الحضور ها إيش أنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعوني الآن أنا أتقمص شخصية شريك، ثم دخل علينا الشيخ سعيد الآن جيد، فلما رأيته قلت من كثر أنا قلت لكم حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فدخل سعيد فقلت من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ثم أتيت أنا بمتن الحديث بمتن الإسناد الذي ذكرت لكم قبل قليل، وليكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو كذا، فظن بعضكم حدث عني بعده فقال حدثنا عمر عن الأعمش عن أبي صالح زين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذه زيادة لا تصح، إنما هي مدرجة أدرجها الراوي فطافت على بعض الرواة أو فاتت عليهم وظنوها إيش من جملة الإسناد ومن جملة المتن وليست كذلك. هذا تمثيل لأكثر من صورة فقط لأجل أن نفهم ولو فهما إجماليا ما معنى الإدراج. أصله اللغوي يساعدنا على عدم نسيان المعنى الاصطلاحي. الإدراج هو إيش؟ مأخوذ من الإدخال، ويقال درج في الأرض أي إذا سار فيها، لكن المعنى اللغوي اللي نحتاجه هو الإدخال، إدخال شيء في شيء، وهذه حقيقة الإدراج هنا. قال أو بتقديم نعم قال أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، هذا القسم الثاني. كيف دمج مرفوع بموقوف؟ يعني أن يدخل في المتن النبوي أو المرفوع حكما كلمة دون أن تتميز في ظاهر السياق. ومن أشهر ما يمثل به قول الزهري فيما رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في صفة بدء الوحي، بدء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، إلى آخر الحديث. نص العلماء على أن جملة والتحنث التعبد هذه من قول الزهري وليست من قول عائشة، لأن الزهري وهذا أحد أغراض الإدراج أراد أن يفسر هذه الكلمة الغريبة، أراد أن يفسر هذه الكلمة الغريبة. واضح إخوان؟ طيب، إذن الإدراج في المتن هو إقحام أو ذكر جملة من في داخل الحديث ليست منه. كيف نعرف الإدراج؟ يعرف بأمور، منها أن ينص إمام من الأئمة على ذلك، منها جمع الطرق، وهذه من أعظم فوائد جمع الطرق ما ذكرناها قبل قليل، تبين لنا هذه مدرجة أو غير مدرجة. ومنها أن قلنا ينص إمام أو يتبين ذلك بجمع الطرق، أو يكون مما يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. ومثلوا لذلك بقول أبي هريرة لما حدث عن فضل الجهاد في سبيل الله قال ولولا بر أمي، عن فضل أن يكون الإنسان عبدا مملوكا، قال ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. قالوا هذا يحال أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب: أولا أمه ماتت من قديم فلا يمكن أن يتحدث عن بر أمه، والأمر الثاني لا يمكن للنبي أن يتمنى أن يكون عبدا رقيقا، فالنبوة أعلى المقامات لا يمكن أن يقبل بالتنازل عنها، ولهذا من شروط النبوة الحرية. جيد. طيب هذا مثال أو يعني أحد أسباب أو طرق اكتشاف الإدراج، أن يكون من المحال أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف أن هذا من قول صحابي أو تابعي أو نحو ذلك. هذا فيما يخص مدرج المتن. طبعا الكتب المؤلفة في المدرج يعني هناك كتب مشهورة، من أشهرها كتاب الخطيب البغدادي وهو من أوسع الكتب، الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل يعني التمييز للوصل المدرج في النقل. وكذلك اختصره، أو هناك اختصار لهذا الكتاب للحافظ بن حجر، واختصره أيضا السيوطي المدرج في المدرج أو نحو هذا الاسم. هذه باختصار ما يتعلق بمدرج الإسناد ومدرج المتن. قبل أن ننتقل للنوع الثاني من أنواع الآثار التي تنتج عن المخالفة، إن كان هناك سؤال على ما سبق أو نستمر. يا إخوان أحمد سمير عبد الرحمن خذ المايك لو سمحت. نعم
شيخ، سؤالي عن الموضوع اللي أخذناه قبل قليل لما انتشر وسائل التواصل الأخير.
نعم.
يرد كثيرا بعض الحديث التي تفصل في عدد الحسنات وأن هذا الأجر، هل ما ينقل هذا، هل هذا يعذر بجهله ولا لابد أنه يستوضح قبل أن ينقل الناس؟
طيب هذا سؤال جيد. بالنسبة لنشر حديث الحديث عموما، قلنا قبل قليل ونؤكد على أنه لا يجوز الإنسان أن ينشر حديثا إلا بعد أن يتثبت أنه صحيح. أنت وهو أنت وأنا لسنا، لا يتعلق بكلامنا حكم شرعي ولا شيء، لا نرضى أن ينسب إلينا شيء إلا بعد أن يكون النقل صحيحا، أليس كذلك؟ هل ترضون يا إخوان أن ينسب إليكم شيء لم تقولوه؟ فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي حديثه تشريع؟ لكن سؤالك فتح لي نافذة، وهي هل هناك علامات يعرف بها الحديث الموضوع؟ الجواب نعم، وقد بسط ابن القيم في كتابه القيم المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ذكر جملة من العلامات التي يعرف بها الحديث الصحيح من الحديث الموضوع. والواقع أن هذه تحتاج إلى شرح مستقل، وقد بينتها في شرح هذا الكتاب، وشرح موجود على الشبكة، شرح المنار المنيف. لكن بعض هذه العلامات لا يصح أن يعني كما يقال أن يباشرها إلا المختصون والعلماء بهذا الفن الذين لهم دربة ومكنة وكثرة ممارسة للسنة النبوية، بحيث كما قال ابن القيم أصبحت السنة قد تشربتها أجسامهم وعقولهم وقلوبهم، وأصبحوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول هذا الكلام أو أنه يمكن أن يقول هذا الكلام. ولهذا أظن مر بنا في هذا المجلس أو في غيره أن ابن تيمية رحمه الله جاءه اليهود في عصره وأطلعوه على نسخة من كتاب، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب ليهود خيبر وأقرهم على كذا وكذا وكذا. يقول ابن القيم، وذكر هذه القصة في المنارة المنيف، لما ذكر من العلامات أن يكون هذا الكلام مما يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال فلما رآه ابن تيمية بصق عليه. إيش معنى البصاق؟ مكذوب. قال لا يمكن، والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من العلامات التي يستطيع أن يدركها عموم طلاب هذا الفن ولو كانوا مبتدئين أن يكون الحديث مخالفا للقرآن الكريم مصادما. مثال بعض الأحاديث التي رواها بعض الوضاعين في تحديد متى ستقوم الساعة، فهذا قطع ما يحتاج تقول والله ننظر في إسناده ونتأكد، لأن هذا مصادم للقرآن. قال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخره، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. فهذه مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، لو جاء أحد وحدد نقول أنت كذاب بنص القرآن الكريم، واضح؟ وقس على هذا. من الأمثلة أيضا أو من الأمور التي يعني التي نجزم بها أن تكون مصادمة للعقل، مصادمة للعقل تماما. من العلامات التي ذكرها ابن القيم ولكن هذه تحتاج إلى آنات هي المجازفة التي أشار لها الأخ عبد الرحمن، المجازفة في الوعيد العظيم على عمل يسير، نعم، أو الثواب العظيم جدا على عمل يسير، مثل من قال لا إله إلا الله كذا، من قال لا إله إلا الله خلق الله له 70,000 لسان مع كل 70,000 لسان، هكذا بدأ يدخل في السبعينات حتى أنك لو أردت أن تكتبها في الآلة الحاسبة ما استطعت، وهذا لا شك أنه كذب. من العلامات أيضا أن تجد في الأحاديث ذم لبعض المذاهب الفقهية أو لبعض أعيان المذاهب الفقهية، تقطع بأن هذا كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا مدح البطيخ مدح الباذنجان، مدح الكوسة مثلا أو الهريسة ونحو هذه من الأطعمة. نعم بعض الأطعمة صح فيها فضل، كفضل مثلا التمر، كفضل الخل ونحوها، لكن ليس هذا في كل الأطعمة، تمام. كذلك ذكر من ضمنها كل الأحاديث التي وردت في لعن أو الطعن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما وضعه بعض الرافضة، تمام، فهذا كله من غير مقبول، وضعه الرافضة ذما فيه. أيضا في المقابل توجد أحاديث في الطعن في علي رضي الله عنه وضعه بعض جهال السنة مراغمة لمن؟ لجهال الرافضة هؤلاء، فنقول لا هذه ولا تلك، كلها إيش؟ مردودة وباطلة. هذه من العلامات، ومن شأن يتوسع فبإمكان أن يرجع للكتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف. نعم.
هل يشترط ويلزم الداعية والمبلغ أن يكون ملم بمفردات الحديث الضعيف، أم أنه مثلا يكفيه أن يقول ضعفهم فلان وحسنه فلان؟
نعم لا شك ثاني، لأنه لا نستطيع أن نلزم جميع الدعاة وطلاب العلم أن يتخصصوا في هذا الفن وأن يكون لهم القدرة على التصحيح والتضعيف، هذا غير ممكن. لكن الذي يجب أن يتأكدوا منه أو يتثبتوا منه ويسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون، هو أن لا يروا شيئا وينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تأكدوا منه وتثبتوا منه، على الأقل إن لم يكن بأنفسهم أن يعتمدوا على قول إمام أو عالم معتبر ومعروف باشتغاله بهذا الفن، هذا الذي يسع الناس، لا نستطيع أن نلزمهم بالتخصص مثلا أو شيء من هذا القبيل. نعم بارك الله فيكم. طيب بقي معنا من الوقت دقائق، نأخذ التقديم أو النوع الأخير ثم نلخص ما سبق لنتوقف عند موضوع المزيد في متصل الأسانيد. قال رحمه الله أو بتقديم أو تأخير، هذا النوع الثاني من الأنواع التي تنتج عن مخالفة الثقات. التقديم والتأخير يقع في الأسانيد ويقع في المتون. في الأسانيد مثلا أن يقال مره بن كعب، كعب بن مره، تمام، عمر بن دينار يقول دينار بن عمر، أحمد بن صالح، صالح بن أحمد، واضح، فيقع منه قلب في الاسم. هذا القلب لا يخلو إما أن يكون الانقلاب من ثقة إلى ضعيف، فهذا لا شك أنه يؤثر في الإسناد وفي الراوي، لاحظتوا، لأن هذا يسجل خطأ عليه، وإما أن يكون الانتقال من راو إلى راو كلاهما ثقة، هذا لا يؤثر على الإسناد من جهة الصحة إذا ثبتت بقية الشروط، لكنه يسجل نقطة خطأ على الراوي أنه وهم، واضح. النوع الثاني من المقلوب أو القسم الثاني هو المقلوب في المتن. كيف المقلوب في المتن؟ أن تتقدم لفظة على أخرى خلاف ما رواه الثقات. ومن أشهر الأمثلة لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الحديث المتفق عليه خرجه البخاري ومسلم والأئمة، حتى لا تعلم إيش شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي اليد المنفقة. فالإمام مسلم ساق هذه الرواية ليبين وهم الراوي، لا ليحتج بها، حتى ما يقول واحد كيف عندنا راوي أو حديث ضعيف في صحيح مسلم أو هل هذا الحديث ضعيف، نقول ساقه مسلم ليبين ضعفه. كيف عرفنا أن هذا مراد مسلم؟ لأنه ساق قبله أكثر من طريق للمثل المحفوظ المتفق عليه، وهو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكنه أراد أن ينبه أن أحد الرواة وهم وهو راو ثقة، لكنه وهم في هذه القضية. ولذلك إيش قال هو الحافظ هنا؟ يقول ثم المخالفة، لما قال أو مخالفته يعني أن يخالف غيره من الرواة، وهذا مثال واضح وظاهر له. هذه أيها الإخوة والأخوات سبعة، أو هذه وقفنا عند النوع السابع وأخذنا من النوع السابع نوعان أو صورتان من صور المخالفة، نلخصها باختصار. قلنا إن أسباب الطعن في الراوي التي تقدمت معنا في الحلقة الماضية كم؟ 10. هذه 10 ينتج عنها أنواع. الأول قلنا الحديث أو السبب، لو أردنا أن نرجع إلى الأسباب بصورة سريعة، كذب الراوي، ما نوع الحديث عنه؟
الموضوع.
الموضوع، أحسنت. تهمته بالكذب
المتروك.
طيب، فحش غلطه غفلته وفسقه منكر، يسمى منكر على رأيه، على رأيه. طيب، وهمه الحديث المعلل، هذا المعلل، لكن ها بعد إيش؟ بعد الاطلاع والتفتيش، بعد التفتيش والاطلاع على القرائن. المخالفة قلنا إن هذا ينتج عنه كم؟ 5 أنواع. بدأنا باثنين منهما. الأول ما هو؟
مدرج الإسناد.
لا، قبل أن نقول المدرج، هو المخالفة التي تقع بسبب التغيير في السياق. في السياق. فإن كان هذا بدمج مرفوع، عفوا، بتغيير السياق، فيسمى إيش؟ المخالفة بتغيير السياق، نقول المخالفة. فإن كانت بتغيير السياق فهذا يسمى مدرج الإسناد. مثل ماذا قلنا؟ حديث يرويه الثقات مرسلا، فيأتي هذا ويرويه إيش؟ موصولا. موصولا، لا، المرسل يقابل الموصول. طيب، والثاني ها مثاله ثاني، موقوف فيرويه، فيرويه مرفوعا، فيرويه مرفوعا. النوع الثاني قلنا دمج الموقوف بالمرفوع، وهذا يسمى إيش؟
مدرج المتن.
مدرج المتن. نعم. مثلنا له بماذا؟ بحديث الزهري. نعم. في قصة بدء الوحي. نعم. حينما قال ماذا؟ والتحنث التعبد، حينما فسر هذه الكلمة. نعم. طيب، قلنا نحن إن الإدراج يدرك بأمور، منها ها أن ينص على ذلك إمام من الأئمة. الثاني أن
جمع الطرق،
أيوة أحسن، جمع الطرق وتتبعها. الثالث أن يكون من المحال أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلنا لذلك بحديث ماذا؟ أبي هريرة، ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون رقيقا، مثلنا بهذا. طيب، تكلم الشيخ على التقديم والتأخير وهو نوع المقلوب. ما المقصود؟ أو المقلوب قسمه إلى قسمين، أو نحن نقول إننا ذكرنا أن له قسمان. ها عبد الرحمن، ايش نسميه؟ مقلوب الاسناد، القلب اللي يقع في الاسناد. مثاله قلنا ايه، صالح بن احمد، احمد بن صالح، تقديم الاسم يحصل قلب. طيب، القسم الثاني المتن. ها صهيب، ايوه، تقديم لفظ على آخر. تذكر مثال اللي اخذناه قبل قليل؟
نعم
نعم،
لا نسيت.
نسيت وانت تنظر في الورقه. طيب، يعني غش وانا اشوفك يا اخي. تفضل أحمد.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله
يمينه ما تنفق شماله. طيب، ما هو الصواب؟
الصواب حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم شماله
ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. وقلنا إن الإمام مسلم أورد هذا الحديث ليبين الخطأ، لأنه ساق قبل ذلك الأوجه الصحيحة والوجه الصحيح. طيب، لنعود إلى الحديث الموضوع، ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ طيب، أنا ودي برفع اليد، حرام. طيب، لماذا يحرم ذكر الحديث الموضوع؟ ها ها أحمد، ارفع، خذ المايك.
لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشريع.
تشريع. تشريع. طيب، تحفظ حديثا يدل على تحريم الكذب على الرسول بعينه؟
ما ورد من كذب علي متعمدا.
هذا متواتر.
إيه نعم.
هذا من الحديث المتواتر.
فليتبوأ
مقعده
من النار.
من النار. طيب، قبل قليل أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن من أسباب الوضع، أسباب الوضع سبب متكرر في القديم والحديث، ما هو يا صهيب؟ عوضنا.
قلنا السبب هو،
خذ المايك معك.
نعم معي. ايه؟ السبب هو الترغيب والترهيب.
اها.
او الرغبه في الشهره، او
لا بس يكفي. قلنا اشهر أشهر الأسباب التي استمرت من القديم إلى يومنا هذا
الترغيب والترهيب.
ومن الأسباب التي تكررت العداوات المذهبية سواء كانت فقهية أو العداوات العقدية. أي نعم، أو عداوات العقدية. طيب ما الواجب على الإنسان إذا مر به حديث؟ ها يا أحمد. سمير، طيب نختم بهذا، تفضل. ما الواجب على الإنسان إذا مر به حديث، ينقله مباشرة أو لا بد أن يصنع شيئا؟
لا بد أن يتأكد
ويتثبر. وبهذا نحتاج نحن أن نثبت عند هذا الوقت ونقف عنده، لنقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات نتوقف عند هذا الحد، ونلقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، فانتظرونا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.